بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر صفر لعام 1435 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف من تصنيف الإمام أبي بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو ضمن خطتنا ومشروعنا في جرد المطولات. وقراءتنا في جرد المطولات ستختلف عن قراءتنا المعتادة، في أن التعليقات إنما تكون حسب الحاجة. وقبل أن نبدأ بقراءة الأوسط، نبدأ بترجمة الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وضع المحقق له ترجمة في بداية الكتاب، فقال: أما اسمه، قال الذهبي: هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه نزيل مكة. أما عن ولادته ونشأته فقال المترجم هنا: قال الذهبي في السير: ولد في حدود موت أحمد ابن حنبل. طبعا احنا نقول قال المترجم حتى ما يقول احنا بنأخذ والكتاب بين ايديكم، يريدون ان يقيسوا هذا بذاك، وهذا شأننا والحمد لله، وانتم طلابنا واخبر، يكون الكتاب بين ايديكم، فممكن ان نقول هذا ابن المنذر، اما اسمه ففلان وما ولدته ففلان، ونختصر هكذا. الان يصورون يقولون هذا، ما هو لابد ان نكون في الهوى سوا. والكتاب بين أيدي الطلاب والحمد لله يقرؤون منه. ومعلوما ولله الحمد والمنة أننا إنما نعلق يعني في تعليقاتنا كلها من صدرنا، لا عندنا ورقة ولا عندنا، وإذا احتجنا تعليقا خارجيا نقول: يا فلان ماذا يقول ابن حجر، يا فلان ماذا يقول الحافظ النووي، يا فلان ماذا يقول. ولو وقع مرة من المرات سهوا أو كذا، فإن قد اشترطنا والحمد لله، وقع مرة وقع مرتان وقع مرات سهوا على خلاف هذا، فالأمر هذا وارد، يعني وارد أن يقع هذا سهو مرة يقع كذا، لكن الحمد لله الأمر معروف لدى القص والداني من هذه الطريقة ومن هذه الطريقة. ولا ينبغي أنه يقول: وأيضا الكتاب بين أيدي طلابنا، فمعروف الذي بين أيدي الطلاب هو الأصول الثلاثة والقواعد الأربع هو كذا، ليس شرح العدني وليس شرح فوزان وليس شرح العثيمين وليس شرح هؤلاء الذي ينسب إلى الإنسان ثم يطبع ثم يخرج، كل هذا من غير إسناد له في شيء. أما تعليقات وارد أن الإنسان قد يسهو في بعض المواضع، مثلا بعض الرسائل فيها ترجمة لمحقق فنذكر الترجمة اختصارا، واخد بالك، قد لا تنسبها إلى هذا، لأن التراجم هذه ما هي بعلم ولا مسائل تقول تنسبها لنفسك. التراجم موجود في كل كتب الدنيا، كل كتب التراجم يأتيها فلان أو يأتيها علان أو يأتيها كذا، هذا موجودة، ما ليست دالة على علم. يعني ما يقول: ما شاء الله فلان ما شاء الله من المشايخ عرف اسم ابن المنذر، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، ايه العلم هذا، عرف اسم المنذر وانه العلامة الحافظ شيخ الاسلام ابو بكر محمد بن ابراهيم. انما يكون ذلك في ماذا؟ يكون في العلم الذي ينسبه الانسان الى نفسه. وليس الإنسان ينسب نفسه مثل الترجمة، تاريخ مولد، وفاة، إلى غير ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا بأن الإنسان لا يتشبع بما لم يعطى إذا كان الكتاب بين أيدي الطلاب. فين التشبع وأنت الطلاب يقرؤون؟ ما الذي نسب إليك؟ زي يقال هذا مبحث أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونحن نشرح في كتاب السنة لعبد الله بن محمد، والحمد لله من أول ما قرأنا نشرح من الكتاب في السنة ولا توحيد ابن مندة، كل التعليقات بفضل الله سبحانه وتعالى من صدورنا بفضل الله عز وجل، ووجد وريقات ونحن نقرأ أثناء الشرح وقرأنا منها من أمام طلابنا، وأعطينا البحث للطلاب كله نصور، نحن نسخ كلها موجودة عند الطلاب الآن. ما الذي نسب إليك؟ فيريدون أن يجعلوا من هذا مقابلا للقراءة النصية من كتاب كامل ثم يطبع باسمه ويصدر أنه من شرحه. هذا كذب وتدليس على المسلمين. وإلا فالحمد لله، هو يعيبنا أننا نشرح من صدورنا أصلا، أليس هذا يقوله؟ هو يعيبنا أن نشرح من هذا. ومع ذلك أيضا نحن ما قلنا هذا لما يذكرون مثل هذا الكلام، لكن الحمد لله نحن قلنا هذا ونحن نرد عليه أصلا. وقلنا لو كان موضع، لو كان موضعين، لو كان بعض مواضع في الكتاب ما في إشكال، هذا قد يقع. نحن نفسنا قلنا هذا. نحن يا إخوان الحمد لله ما نقول إلا ما نتدين به فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقع موضع السهو، يقع موضع كذا، خلي عندك موضع السهو، خلي عندك 10 سهو، خلي عندك 100 سهو، ما في إشكال. هذا ما يحاسب الإنسان عليه، وارد هذا جدا لدى أي أحد. لكن أضع علم كتب وأطبع ووزع وأضع كتب من غير إسناد وينسب الشرح لنفسي، وأنا أقرأ من ملازم ما شاء الله كأنه الرجل ما شاء الله يغترف من هذا، ثم نجد نصا هذه الشروحات لغيره. نعم. أما عن ولادته ونشأته، فقال المحقق، قال الذهبي في السير: ولد في حدود موت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يعني ولد في حدود موت أحمد بن حنبل. ووفاة أحمد كانت في عام 241 هجرية، ونشأ في بلدته نيسابور، وذاع صيته وعالت منزلته، يعني كان لم يجزم بسنة ولادته يعني، ولكن قال ولد في حدود موت أحمد، يعني في حدود 240 أكثر أو أقل، وعالت منزلته وجلس مجلس المحدثين، ثم رحل إلى مكة، ثم صار شيخ الحرم، وأخذ عنه الربيع وبكار بن قتيبة بمصر. وقال أبو بكر الخلال: حدثنا الأكابر بخراسان منهم محمد بن منذر. أما عن شيوخه فالمصنف يعد في طبقة ابن خزيمة والترمذي وأقرانهما، لكن وجدنا كثيرا من شيخه ليسوا بالمعروفين ولا المشهورين. أما شيخ شيخه فهو غالبا ترى ترجمته في التأديب، ولا يخفى أمره على طلاب العلم، فكان من المهمات عقد ترجمة وفية لمشايخه، فقد تكون العقبة لمن أراد تحقيق إسناد الحديث هي شيخ المصنف، فنحن بهذا العمل نزيل صعوبة قد تستوقف الباحث. وقد وقعت تصحيفات لأسماء مشايخ في الأصل المخطوط ولم تصح أحيانا في النسخة المطبوعة، وأحيانا يكون الأصل مطبوطا ويقع التصحيف المطبوع، فنبهنا على ذلك في موضعه، وسوف يشار إلى ذلك في ثنايا المترجم له. طيب، قال إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي، وقد روى عن أحمد بن يحيى. طيب، يعني هو يترجم لمشايخه، نذكرها نحن اختصارا. إبراهيم بن إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبو إسحاق الكوفي، إبراهيم بن حارث بن إسماعيل البغدادي أبو إسحاق نزيل نيسابور، إبراهيم بن الحسين ابن علي أبو إسحاق الهمداني الكسائي يعرف بابن ديزيل، إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبو بكر البصري، إبراهيم بن محمد بن سعيد النيسابوري الصيدلاني، إبراهيم بن مرزوق بن النار الأموي، إلى غير هؤلاء من مشايخي. حاتم بن منصور الشاشي وطبعا ترجم لمشايخه المشايخ حتى يغني عن ذكره عن ذكر ذلك بعد هذا. أما عن تلامذته فأحمد بن سعيد بن حزم بن يونس أبو عمر الصدفي الأندلسي بقرطبة كان أحد ممن عني بالسنن والآثار. أحمد فسمع أبي بكر من ابن المنذر أحمد بن قاسم النهاوندي أبو بكر بن المقرئ الحسين والحسن ابن علي بن شعبان ذكرهما الذهبي والسبكي ابن حبان صاحب الصحيح إلى غير هؤلاء من تلامذته. يقول المحقق يتبين لنا مما سبق كثرة مشايخ ابن المنذر وقلة تلامذته، فأما تعدد مشايخ فليس بغريب على إمام له رحلة في طلب الحديث وإقامته ببلد الله الحرام وتلقيبه بشيخ الحرم. طبعا كثرة المشايخ أخواني كما قلنا سمة الإيه؟ سمة العلماء معروفة، مشايخ وكثرة المشايخ ما في واحد ترجمنا له وقالوا كان الكتاب شيخه أبدا، إنما كله أخذ عن فلان وعن فلان، تلقى العلم عن فلان وفلان، لأن هذه العصور والحمد لله كانت عصورا زاخرة بالعلماء. نعم. وأما الملفت الانتباه فقلة تلاميذه، فهاهم كما نظرنا لم يتعدوا 20 نفسا على ما وقفنا في كتب التراجم والسنن، لكن قد يقال هؤلاء المشاهير الشيخ قد يكون له طلبة كثر لا سيما هو شيخ الحرم، لكن لا يترجم إلا للمبرزين. هذا وارد يا إخوان، هذا وارد أن يكون للشيخ طلبة كثر ولكن المبرز مثلا منهم فلان أو فلان أو فلان فيقتصر على هذا، وأما من تلقى عنه العلم فقد يكونون خلقا لا يحصون عددا. ونحن لم نستوعب تلامذة من كتب السنن في فيا حبذا لو قام بعض الباحثين بجمع حديثه خارج الأوسط، فبهذا يتبين لنا رواياته ليكون بمثابة المستخرج لحديثه، فإن تم هذا فإنه سيبدي لنا الكثير من الفوائد. نعم. هذا أمر. والأمر الآخر يغلب على ظني يقول يعني المحقق أن قلة طلاب تعود إلى سبب هام، ألا وهو أن المصنف عاش في مكة وعلم فيها الكثير، وفي فترة حياته إلى ما بعد الوفاة ظهر القراميطة عليهم لعنة الله، وكان ابتداء أمرهم في عام 86 فعاتوا في الأرض فسادا، وأعظم ما يذكر هنا ما فعلوه مع الحجيج وفي البلد الحرام، وذلك في عام 317 بمقتلة عظيمة داخل البيت الحرام، فقتلوا الكثير من العلماء والطلاب ولم يسلم العوام. نعم. طيب، أما عن اعتقاد ابن المنذر رحمه الله تعالى، فالناظر في مصنفات ابن المنذر الفقهية يجزم بأنه من أهل الحديث ومن أصحاب الاعتقاد الصافي، فتقديمه للسنة في ترجيحاته واعتماده على أقوال الصحابة في بيان الراجح من الأقاويل لهو أدل دليل على تبنيه منهج الأوائل. فمن ذلك ما قاله في كتاب الولاء تحت باب ذكر ولاء الملوك، قال: وقد اختلفت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، أي ليس لأحد مع النبي حجة. وقال في كتاب الإجارة باب اختلاف أهل العلم في عسب الفحل والسنة مستغنا بها عما سواها. الله أكبر، هذا تعبير حي. قال: والسنة مستغنى بها عما سواها، يعني إذا ورد السنة خلاص يستغنى. ولذا يقول العلامة ابن القيم كلاما نفيسا في أعلام الموقعين، يقول: ينبغي إذا سأل الإنسان أن يسأل عن الأدلة أولا، لا يسأل عن اختلاف العلماء، ما يقول ماذا قال العلماء، يسأل عن السنة، وهذا طبعا محمول على العمل. إذا أراد أن يعمل إنسان ما يعمل بكلام العلماء، يعمل بالسنة. أما لو طلاب يتبحثون فيقول مثلا، يقول أحدهم ماذا قال العلماء فيها، في خلاف العلماء فيها ماذا، هذه مباحثة. لكن المسلم إذا أراد حقا ويعمل به فليسأل أولا عن الأدلة قبل كلام العلماء، لأن الأدلة هي التي تحكم على العلماء. وكذا قال نفس العبارة في كتاب الإجارة باب اختلاف أهل العلم في عصب الفحل. نعم، فهنا يعني كأن المحقق يقول بأن مصدر الاستدلال عنده إنما هو الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة. ويقول أيضا في كتاب الصلاة باب ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة، ولا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها. هذا كلام طيب. لا يجوز أن يجعل إغفال من أغفل استعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها، أن يجعل كلامه حجة على من علمها، مهما كان عظيم القدر يا أخوان، مهما كان عظيم القدر، لأن عظيم القدر قد تخفى عليه السنة ويعلمها غيره. وبين رحمه الله تعالى في كتابي أن طاعة رسول الله واجبة، كما في كتاب الطلاق تحت باب كتابة كتاب أبواب إحلال المطلقة ثلاثا، قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال وكان ظاهر مخرج هذه الآية يبيح للزوج الذي يطلقها ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره وفارقها أن ينكح الأول. فلما ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم منع من ذلك إلا بأن يجامعها الزوج الثاني، وجب قبول ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الله من طاعته. وعليه رد اجتهاد ابن المسيب بمطلق الآية، وأن النكاح قد يطلق على العقد بالحديث الوارد في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. أما عن اعتقاد في الصحابة، فالصحابة عندهم أعلم الأمة بالكتاب والسنة، وأقوالهم مقدمة على قول غيرهم لأنهم عاصروا زمن الوحي وجالسوا إمام الهدى صلى الله عليه وسلم. قال هو في كتاب الجنائز باب ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم عن الجنازة، قال كثير من أهل العلم يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي وجابر بن عبد الله وواثلة بن أسقع وابن أبي أوفى وأبي هريرة وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وأنس وابن عباس وابن عمر. ثم قال تسليمة أحب إلي لحديث أبي أمامة بن سهل، ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه. أيضا في تنزيه الصحابة عن فعل المكروه كان يعتقد هذا رحمه الله تعالى، ففي كتاب الجنائز باب ذكر اختلافين في الدفن بالليل قال الدفن بالليل مباح لأن سكينة توفيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدفنت بالليل، ولم ينكر ذلك أو لم ينكر ذلك عليهم لما علم به لأنهم أعلموه، ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به لأنهم أعلموه بذلك، فأتى قبره فصلى عليه وقد دفن، ولم ينكر ذلك عليهم يعني النبي ولم ينكر ذلك عليهم لما علم به لأنهم أعلموه بذلك، فأتى قبرها فصلى عليه وقد دفن من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، ولو كان ذلك مكروها ما فعلوه. بل أليس النبي قد دفن ليلا؟ النبي دفن ليلا، شوف كده. نعم، وطبعا حديث مسلم حديث كثير من الصحابة دفن ليلا، وأظن النبي دفن ليلا، والله أعلم. ثناء على الصحابة وتقديم قولهم، هذا يعني معروف عنده كثيرا. طيب، أما في اعتقاد أيضا عن ذكر مناوئته لكل أهل البدع، ففي كتاب المرتد باب ذكر ستابة القدرية وسائر أهل البدع، ونقل تحت هذا الباب أقوال الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما، وبالنظر فيما نقله يتبين اعتقاده في الفرق الضالة، فضرب المثال بالقدرية والإباضية وصفهم بالبدعة، فلم يثن عليهم ولا أقرهم على باطلهم، وإنما نقل كلام أهل السنة مقرا لهم ومكتفيا بما قالوه ولم يعقب عليهم. أما عن اعتقاد في مسألة الإيمان فقال في كتاب المرتد باب ذكر كمال ووصف الإيمان قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حق وأبرأ من كل دين يخالف خالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح العقل أنه مسلم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا، يجب عليه ما يجب على المرتد. وهنا عنون بلفظ الإيمان ثم ذكر شهادتين وهما من أركان الإسلام، وهذا اصطلاح معروف في الكتاب والسنة وأقوال السلف أن الإيمان إذا أفرد في موضع شمل الدين الظاهر والباطن. نعم. طيب، فيما يتعلق في مسألة المن أيضا، في مسألة نفي الإيمان في الأعمال، في كتاب البيوع باب ذكر الخبر الدال على أن البيع يتم بالعقد من التخير قال في آخر الباب، ساق حديث أنس في آخر الباب: ليس بمؤمن من لا يأمن جروبه وإقه، قال أي ليس بمؤمن مستكمل الإيمان هذا وما أشبهه كثير موجود في السنن. قلت هذا التفسير والمعتمد يقول محق يعني عند أهل السنة والجماعة، يعني أثبت له إيه وصف الإيمان مع وجود المعاصي فيكون إيمانا ناقصا. يقول ليس بمؤمن مستكمل إيمان، أي ترك كماله الواجب. كذلك قال: واختلف أهل العلم في معنى قوله من غشنا فليس منا، فقال قائل ليس من أهل ديننا، وقال آخر ليس مثلنا. وحدثني علي عن أبي عبيد أنه قال ليس من أخلاقنا ولا من فعلنا، إنما يعني أن يكون الغش ليس من أخلاق الأنبياء والصالحين، وقال آخر لم يتبعنا على أفعالنا، واحتج بقوله عز وجل: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فقال يخبر أنه من تبعه فإنه منهم منه ومن لم يتبعه فليس منه، قال فكذلك معنى قول النبي ليس مني أي لم يتبعني على فعلي. قال أبو بكر: وهذا حسن، ولا معنى لقول من قال إن معناه ليس من أهل ديننا، إذ لا معنى لإخراج رجل من الدين بأن أدخل في بعض البيوع غشا، وكذلك لا معنى لقول القائل أن معناه ليس كمثلنا، إذ ليس أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي دفن ليلة. نعم، نعم. هذا كلام يا اخواني نفيس يكتب بماء الذهب مع وضوح، وهو يكتب بماء الذهب لانه لوضوحه. قال ابو بكر: وهذا حسن، ولا معنى لقول من قال ان معناه ليس من اهل ديننا، اذ لا معنى لاخراجه من الدين بهذه المعصيه، ولا ليس كمثلنا، لأنه أصلا هذا النفي في هيكون إيه تحصيل حاصل، لن يكون أحد مثلنا. يبقى المراد من هذا في تشديد النبي في هذا أن يقول ليس مثلنا هو حتى من غير أن يغش ليس مثلنا أصلا. نعم. وفي كتاب البيع أيضا تحت باب ذكر الخبر الدال على أن البيع يتم بالعقد من التخير قال بعد أن ساق حديث ابن عمر مرفوعا: كل بيعين لا بيع بينهما حتى تفرق إلى بيع الخيار، قال يعني لا بيع بينهما تام، لقول النبي ليس بمؤمن من لا يأمن جروبه وإقه، أي ليس بمؤمن مستكمل إيمان، وهذا وما شابه كثير موجود في السنة. ولهذا نقول يا أخواني لا بد من الفهم لكلام أهل السنة في الأحاديث، هذا مهم جدا. يعني حينما أخذ أنا بخبر لم يحمل خيرا قط ويخرج من النار، طيب لم يعمل خيرا قط يخرج من النار، إذا ما في عمل، لا عمل قلب ولا عمل جريح أحد، هذا يعني لم يعمل خيرا قط، وهذا معنى لا يصح، إذ كله متفق على أنه لابد من عمل القلب من أصله. لكن نفهم بفهم العلماء حينما يقولون هذا من سياق كلام النبي، هذا من جنس كلام العرب في أن المراد بذلك النفي ليس نفي أصل الاسم وإنما هو نفي كماله الواجب، كما قال الإمام خالد بن خزيمة قال ابن عبد البر، واستدلوا على ذلك من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في نار غمسة ثم يقول له هل مر بك نعيم قط؟ أرأيت نعيم قط؟ فقل لا يا ربي ما مر بنا إيه نعيم قط وهو قد مر به. وأيضا قال ابن عبد البر وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جامن فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني بيضع العصا، يعني هذا معروف أن النفي هنا ارجع فصلي فإنك لم تصل وهو صلى. فلابد أن ننظر إلى معاني العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا ذكر تحت من غشاف ليس منا، واختلف أهل العلم في معنى قول من غشاف ليس منا، فقال إلى أن قال إيه نفس الكلام. نعم هو أعاد مرة ثانية. يا سلام، طب اسمع بقى هذه الفائدة التي هي أغلى من الذهب. يقول في كتاب المحاربين باب ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله، قال والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، للأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ولم تخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. يبقى هذا إيه؟ مخصص. وفي هذا أبلغ رد على ابن حزم حينما قال بأن الأمر عام، بل قال ابن حزم إن الصبر على السلطان حال ذلك لهو من التعاون على الإثم والعدوان. ثم ختم هذا الكتاب بتبويب هام فقال ذكر الأخبار التي رويت في النهي عن الخروج على السلطان. ايه اي نعم، يعني دلل على ذلك. نعم. وفي ابوابه، والله يا شيخ معتز هم لا يتركون لنا، سبحان الله. والله يا اخواننا ما نؤتى من جهلنا وغفلتنا عن كلام اهل العلم، والا الخير موجود والحق موجود، الحق موجود باعلام ظاهره ليس بخفاء يا اخواني، لا سيما في اصول الدين. يعني مسألة خروج على حكام ولا خروج على ذا ما ينبغي، نحن سبحان الله مثل هذه القضايا اللي مبتوت فيها أسماء أصول الدين، أسماء صفات توحيد ألوهية قدر صحابة عمل معالي الأهواء خروج على سلاطين إيمان، كل هذه مسائل يعني واضحة واضحة. إنما يأتي الخلل فيها منين يا أخواني؟ إنما يأتي الخلل فيها من اجتهاد بعض الناس اجتهادات، وقد يكون إماما مثلا متبعا فينتشر قوله وهي زلة له فيصبح لا واقع. نعم. يعلق على كلام بقى سعيد المسيب في مسألة أن تحل المرأة بعد الثلاث بالعقد فقط، فيقول وروي عن سعيد المسيب قال أما الناس فيقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول إذا تزوج تجوزا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. يقول ابن المنذر وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج، والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها. وإن سعيدا لهو بريء من الخوارج رحمه الله، وهو أحد الأئمة السبعة، وهو إمام التابعين وكبيرهم رحمه الله تعالى، وهو يعلم أن الناس يقولون لا بد من هذا، وهو رحمه الله تعالى يقول باجتهاده في هذا الباب، لأنه قد يظن أن الناس إنما قالوا ذلك بدلالة الآية على الوطئ لا على العقد، فيظن أن المسألة هذه إنما هي في بحث مسألة لفظة النكاح، ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالظن بسعيد أنه لو بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركه ولا قال به، كما هو الظن بأئمة المسلمين جميعا. فهل يقال سعيد المسيب هنا ترك كلام المسلمين وذهب إلى قول الخوارج أو كذا وكذا؟ أبدا، ما في علاقة بين سعيد وبين كلام وبين كلام الإيه الخوارج. لكن هل يقال هنا وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج، هل يقال بأن هذا اتهام لسعيد رحمه الله تعالى بهذا بأنه من الخوارج؟ لماذا يورد هنا في هذا الموضع؟ يقال بأن قوله هذا أو بأن قول الخوارج وافقت قول سعيد في هذا، يبقى هذا يعني أنه إذن يكون خارجيا. هذا يعرفه أصلا المبتدئ مع حرف الهمزة في كلام أهل العلم، إن هذا القول وافق هذا القول، يعني اتفق أن يكون هذا القول كهذا القول، اتفق لا القائل مع القائلين، إنما اتفق أن هذا القول كان كهذا القول، اتفق. حتى احنا نقول ايه انما فعل ذلك النبي اتفاقا. يعني ايه اتفاقا يا اخواني؟ يعني يخرج بذلك القصد والتعبد، فعل ذلك اتفاقا، يعني نفعله كذا، صلى هنا اتفاقا، صلى هنا كذا، يعني اتفق ان وقت اداء الصلاة كان في هذا المكان، اتفق. ولهذا لما قال ابن عمر بأن النبي صلى في مواضع على طريق المدينة وصار يتحرها، رد عليه لم يوافقه الصحابة على ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك اتفاقا، يعني اتفق أن يكون وقت الصلاة ونزول النبي في هذا المكان هو وقت الصلاة. فأقول وافق القول هنا قول كذا، ايه العلاقة بهذا؟ ايه العلاقة بالمذهب والعلاقة بالاعتقاد؟ انما وافق لانه لو كان هذا يقتضي الموافقة في المعتقد ما يقولها احد، ولا ما كان يقول موافق يقول خلاص مرجئ مباشرة، ما يقول وافق، يقول وافق ليه؟ يعني هذا معروف ما يحتاج الى بيان. فعلى كل هذا اتضح فيه ايه انتصار الشيخ للسنة. ويقول في كتاب الطلاق ولا نعلم احدا خالف ما ذكرناه الا فرقة من اهل البدع، فانهم زعموا ان الحائض لا يلحقها الطلاق اذ مطلقه متعدي ما امر به، فصار طلاقه باطلا. وفي قول النبي مر عبد الله فليرجعها دليل على وقوع طلاق الحائض، مع ان ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلنا في غير هذا الكتاب. يعني ابن المنذر رحمه الله في مسألة طلاق الحائض، طبعا لأن في زمن ابن المنذر فعلا يا أخواني ما من الذي كان يقول بهذا؟ ما كان يشهر، ما اشتهر القول في المتقدمين إلا عن ابن حزم، ولهذا القول ما كان يعني يعرف حتى ذكر الإجماع فيه. يعني ذكر البعض الإجماع فيه. وهذا القول ما أخذ قوته إلا بعد انتصار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له. لكن كلام الأئمة المتقدمين إنما بني على حديث إيه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ظن أنه قاطع في الباب مر فليرجعها ولا رجع إلى بعد طلاق ولا رجع إلى بعد طلاق. وبالتالي يكون النص إيه حسب ابن عمر حسبه. يبقى عندنا الآن اجتمع إيه دلالة النص على هذا كلام النبي وفي نفس الوقت كلام الراوي وكلام صاحب الحادثة. لكن كما قلنا من قبل فإن بأن المراجعة هنا المراد بها الرجعة اللغوية لدلالات كثيرة في النص. وأما ابن عمر فإنما حسبها على نفسه. نعم. ولهذا يقول النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحد لم يقع طلاق لأنه غير معزول فأجبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطاب عن الخرج والروافض وقال عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. الآن وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم فنوى من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ. نعم. يقول يعني كاتب الترجمة قلت وتبعوا على قوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وخلافهم للسابقين ما وقع تعارض النصوص واختلاف الروايات فهو اختلاف معتبر والرجح وقول الجماهير. ولو قال من ذهب لهذا القول إن كان مقلدا لشيخ الإسلام مبتدعا كيف هو ابن تيمية ومدرسته سيوف سلت وجه مبتدعة لكن قولهم مرجوح. هذا كلامه. نعم. أما عن مذهبه الفقهي فابن المنذر بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق فلا يتقيد بمذهب واحد كحال أتباع المذاهب المتأخرين لكن غالبا يوافق اجتهاده اجتهاد الشافعي لأنه على أصول تخرج ولهذا عد من الشافعية. قال الذهبي عداده في الفقهاء الشافعية. طيب هو يذكر الأدلة ويقول الذهبي في السير ما يتقيد بمذهب إلا من هو قاصر في التمكن من العلم كأكثر علماء زمننا أو من هو متعصب وهذا الإمام فهو من حملة الحجة جار في مضمار ابن جرير وابن سريج وتلك الحلبة رحمهم الله. وقد خالف الشافعي في بعض الأشياء. قال أبو بكر وافق بعض أصحابنا الشافعي في عامة ما حكيناه عنه وخالفه في إجابه في إجابة الخمس من الفيء ولعمري لا نحفظ عن أحد من قبل الشافعي أنه قال في الفيء خمس كخمس الغنيمة. نعم يعني خالف الشافعي. طيب هذا عن مذهبه الفقهي رحمه الله تعالى. وخالف أبا حنيفة فهو يعمل بالاجتهاد. ابن المنذر في ميزان الجرح والتعديل أثنى عليه جمهور النقاد وغمزه آخرون بغير حجة. الله أكبر. فلا ينظر لغمز الغامز مهما كان إلا إذا كان غمزه مستحق. طب لو إمام ثقة غمز الإمام الثقة إذا غمز فعلى العين وعلى الرأس لكن ما دليلك يا إمام يا ثقة؟ فقد يقدم جرحا ويفسر ولا يكون مقبولا عند الأئمة. الذهلي رحمه الله تعالى لما غمز البخاري ما قبل ذلك الأمة. الذهلي رحمه الله تعالى إمام. نعم. وشعبة لما لم يأخذ حديث الرجل الذي على البرذون هذا لم تتبع الأمة فإن هذا يجرح به إيه؟ الإنسان. يعني ليس كل من يقول أنا بجرح جرح مفصل يقبل. لماذا قيل جرح مفصل يا إخوان؟ لماذا يقال جرح مفصل؟ حتى نتبين هل هذا فعلا يجرح به الرجل أو أم لا. فلابد. وهذا إنما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في هذا الباب. نعم يعني ليس كل من غمز يقال كذا. لابد من أن يكون هذا التفسير قام عليه إيه؟ قامت عليه الأدلة. اللي لا خلاف بين العلماء الكذب مثلا. هذا لا خلاف بين العلماء. هذا الكذب من أعظم أنواع الجرح المفصل. إذا ثبت أن فلان كذاب خلاص انتهت. طب وإذا ثبت أن الكذب ملكة يعني ما هو الكذب ليس طارئا، قد يخبر بعض المرات بشيء يظنه كذب، فإذا ثبت أن الكذب ملك عنده وأصل عنده، وأنه ما يحلو الفصاحة إلا بتطعيمها ببعض أدلة الكذب، يطعمها ببعض الأدلة وبعض السياقات، فهذا إنما يجرح به عوام المسلمين، يجرحون به، ما يحتاج الجرح في هذا إلى العلماء. معروف كده وأنت تعلم ابنك الصغير أول ما يتكلم بعد ما تعلمه كلمة توحيد تقول له لا تكذب، ها كذب حرام، اللي يكذب ها اللي يكذب يروح فين؟ في النار. هذا من باب الوعيد طبعا، ها هذا من باب الوعيد. زي الصغير عندي ابن أخي صغير، فكان في مقطع اللي احنا كنا نتبرأ من الإخوان والسلفيين ونقول القاتل المقتول في النار، هذا من باب الوعيد، فهو من كثرة ما سمع المقطع فهو ايه فهو يكرر فيقول القاتل المقتول في النار هذا من باب الوعيد، ما علمه واحد من باب الوعيد، حتى الولد يضع قيد ما شاء الله تبارك الله يضع قيد ليه الوعيد هذا من باب الوعيد. الحمد لله الذي أنطق الصغار بمنهج السنة. فمسألة الغمز يا أخواني ما تكون هذه مقبولة إلا إذا فسر التفسير إيه مقبول، ومن ذلك الكذب. ولهذا إذا ثبت عندك كذب الداعية أغلق الجهاز، لا تسمع له أصلا، ولا يقبل كلامه، ولا تسمع لشبهاته، انتهت المسألة خلاص يا أخواني. إذا ثبت الكذب انتهت المسألة خلاص انتهت. قال ابن أثنى عليه جمهور النقاد وغمزه آخرون بغير حجة. قال الذهبي الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام قال في تذكرة الحافظ العلامة الفقيه الأوحد شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها سبحان الله، وقال في الميزان عدل صادق فيما علمت. قال السبكي في الطبقات أحد أعلام هذه الأمة وأحبارها، كان إماما مجتهدا حافظا ورعا. والنووي يقول في تهذيب الأسماء الإمام المشهور أحد أئمة الإسلام المجمع على إمامته وجلته ووفور علمه وجمع بين التمكن في علمي الحديث والفقه، ولو من التحقيق في كتبه ما لا يقرب أحد، وفي نهاية من التمكن في معرفة صحيح الحديث وضعيفه، ثم له من التحقيق ما لا يدان فيه. يا الله كل هذا سبحان الله. نعم يقول نووي في المجموع المزني وابو ثور وابو بكر بن منذر أئمة المجتهدون وهم منسوبون إلى الشافعي. قال ابن القطان كان ابن المنذر فقيها محدثا ثقة، وقال ابن نصر الدين هو شيخ الحرم ومفتيه حافظ فقيه مجتهد علامة ثقة فيما يرويه له مصنفات عظم بها الانتفاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أبو بكر نيسابوري إمام في الفقه والحديث، وكان له عناية بالحديث الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ، وهو أقرب إلى طريقة الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين. قال الذهبي في الميزان باء في الطعن في من طعن عليه، قال في الميزان الذهبي ونسب إلى العقيل أنه كان يحمل عليه وينسب إلى الكذب، وكان يروى عن الربيع بن سليمان عن الشافعي ولم يرى الربيع ولا سمع منه. قال المحقق وهنا تعقبات عدة، الأول أن نسبة القول العقيل فيها نظر، وقد صدر ذابي القول بالتمريض فقال نسبة، فإن كان العقلي كذب فلماذا لم يذكره في كتاب الضعفاء؟ وعلى التسليم بصحة هذا فالقول مردود لما يأتي. في التعقب الثاني هو أن العقيل معلوم بتعنته في التجريح سبحان الله يا إخواني، ولهذا صنف الأئمة كده قالوا هذا متشدد هذا متسائل هذا كذا، عرف هذا من سبر أحواله من سبر أحواله. يعني ما يجي واحد يجرح يا اخوانا بالمهنة يقول هذا بائع المنظفات، يا الله طب الصابون كان بائع ايه؟ طب ما يبقى مع الصابون بقى المنظفات التانية؟ يعني الصابون منظف وما طعن في الصابون لانه كان يبيع هذا. شوف كده يا محمد الصابوني اللي لقب الصابوني هذا لانه اظن كان بائع صابون دق بهذا. طب واللي بيع بقى صابون وباقي بقى الموظفات كل هذه بقى ايه؟ يبقى بيع موظفات يقطع فيه لانه بيع موظفات. ما هذه الفضيحة؟ ايه. واصبح ايضا الطبيب البيطري ايضا. ايه نعم. انا ما ادري ما في طبيب بيطري امام هؤلاء. هذا يطعن فيه طبيب البهائم، هذا يطعن فيه. ها هل ما في اطباء بيطريون يجلسون؟ اين كرامتهم؟ ولا في بائع منظفات؟ نعم. قال أن التعقب الثاني أن العقيلي معلوم بتعنتي في التجريح، ويكفي في هذا المقام أن أذكر كلام ذلك في ميزانه عندما غمز العقيلي إمام العلل علي بن المديني ووضعه في كتاب الضعفاء. اسمع بقى الكلام الجميل، كلام الراقي يا أخواني، كلام العلماء بحق، سبحان الله. والله إنما ابتلانا الله بهؤلاء ليبلونا يعني أن ننشغل بهؤلاء أم ننشغل بعلمنا. والحمد لله نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علم السلف والحياة مع كتب سلف الأمة، وأن نرد على هؤلاء وأمثالهم بالحق، لكن لا ننزل لدرجتهم أبدا ولا إلى مستواهم. هذا مستوى سبحان الله ما يقبله أدنى 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 من في قلبه محبة علم علماء. قال الذهبي: أفما لك عقل يا عقيلي؟ وهو بيطعن في مين؟ ابن المديني. أما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ أتدري في من تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك. فهذا مما لا يرتب في محدث، إلى أن قال: فزين الأشياء بالعدل والورع. يا الله، يا الله يا اخوان، احنا الواحد هينام ويسيب الكلام ده؟ سبحان الله، ايه الروعة ديت؟ هذا القاموس ما جاء يا اخواني على امثال هؤلاء يا اخواني. هذا هو العلم، هذا هو العلم. والله يا أخواني من أول ما تمسك الكتاب كده الأوسط يعني تشعر بنا بعزة، بعزة إنك أنت انخلعت من هذا العصر إلى عصور الأكابر فقط. كيف بالقراءة؟ كيف بهذه المتعة الجميلة؟ سبحان الله. زين الأشياء بالعدل والورع. اتق الله، اعلم أنك موقوف بين يديه، رد بما شئت، انتقد بما شئت بعدل وورع. من قال بأنه يسقط عن المخالف؟ من قال؟ من قال بأنه يحب في دين الله؟ من قال؟ من قال بأنه لا يرد حتى في المسائل العملية، حتى في النزول على الركبتين؟ رد، اعمل رسالة، اكتب رسالة في الرد على من يقول بالنزول على اليدين، لست تلام. فما زال العلم يرد بعضهم على بعض، ما في اشكال. رد على سعيد بن مسيب في فتواه، رد على الشافعي في اختيار في مساله لا تراه، ما في اشكال، لكن بالعدل والورع. اما لك عقل يا عقيلي؟ اتدري في من تتكلم؟ تتكلم في من جاوز القنطره؟ تتكلم في ابن المديني؟ سبحان الله، ابن المديني علي، وحسبك من علي أنه علي، بس حدثنا علي خلاص يكفي. فما علي نعرفه إلا ابن المديني. الله أكبر، هذا مما لا يرتب في محدث. كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك. ما قال بأنك لست بثقة. فما طعن في العقيل بثقة وكذا، وإنما سنقف وقفة معه في تحديده هو ثقة، لكن سنقف مع وقفة في تحديداته، فإنه قد سبر من حاله ووجد أنه متشدد في هذا الباب، فنقبل منه ما دل الدليل عليه ونرد ما لم يدل الدليل عليه، إلى أن قال: فزين الأشياء بالعدل والورع. في كلمات يا أخواني للأئمة لا تنسى، فمن هذه الكلمات تعبير الذهبي هذا: فزين الأشياء بالعدل والورع. وقد قسم الذهبي في رسالات ذكر من اعتمد قوله في الجرح والتعديل أن المتكلمين ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين، يعني وعنده التعنت فين؟ تعنت في الجرح، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله. ليه؟ لأنه ما يقول ثقة إلا من خلى من غلطة والغلطتين، يعني هذا إيه؟ فإذا خرج من تحت لسانه فلان ثقة فخذ به. ليه؟ لأنه متعنت في ماذا؟ في الجرح، مبالغ في المؤاخذة فيه. فعض على قوله بنواجذك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف. وإذا ضعف رجلا في باب التضعيف بقى، فانظر هل وافقه غيره في على تضعيف، فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحد من الحذاق فهو ضعيف، لأنه وفق على هذا وتوبع. وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. ولهذا لم يقبل أهل العلم طعن العقيلي لأسباب، منها ما تقدم، ومنها لأنه كان قرينا لابن المنذر. وعند قرين لابد أن تقف حتى ولو كان ثقة. ليه؟ لأنه قد يكون بين القرين والقرين من نوع التحاسد ما يجعله يكون أعمى البصر وأعمى البصيرة، فيرى النور في قرينه ظلمة ويرى الحق فيه باطلا ويرى التألق فيه زندقة ويرى الصدق فيه نفاقا ويرى تبني منهج أهل السنة مداراة ويرى نشر كتب السلف مراوغة ويرى قول الحق دسيسة ويرى منهاج النبوة في المعتقد منهج الخوارج القعدية، فكل حق عنده باطل طالما أنه يصدر منه، وكل باطل عنده مفروح به، وكل خطأ مخرج. فلهذا قال: ومنها لأنه كان قرينا لابن المنذر فخرج القول منه مخرج القرين من قرينه. وكن على ذكر مما ذكره شيخ الإسلام. يا إخواني يا طلبة العلم، يا طلبة العلم، لا تظنوا أن عبارات المتقدمين بأن هذا قول القرين في قرينه أن الأمر كان بابا مفتوحا وكان مطلقا هكذا على عواهله، فكان الواحد يتكلم بمحض الهوى، أبدا. وإنما ذكر شيخ الإسلام فائدة هنا أن الواحد إنما كان يتكلم بما يظنه دين، هذا هو الدين الذي يتكلم به، هذا هو الدين، وإنما يقع منه شيء من المبالغات في ذلك، لكن ما يأتي إلى كذب صراح فينسب أبدا، ولا يأتي إلى شيء واضح المعالم فينسب أبدا. أننا كان عندهم من الديانة ما عندهم، ولكن قد يحصل نوع مبالغة في ذلك. وهذا وقع مع جماعة من الأئمة، ولم يعتبر بالقول بعضهم في بعض ككلام مالك بن إسحاق والشافعي في محمد بن حسن وأحمد بن صالح والنسائي والبخاري، قال ككلام مالك بن إسحاق والشافعي في محمد بن حسن، وهذا من الشافعي وهذا من مالك وأحمد بن صالح ونسائي في النسائي يعني، ونسائي أيضا ممن اتهم وطعن فيه حتى قيل ترك مصر بهذه الفتنة، والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم كثير. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته، ما ليس معصوما لكن ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قال لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر. أما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه، والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما قول أحد من الطاعنين. إن السلف قد سبق من بعض في بعض كلام كثير منه في حال الغضب ومنه ما حمل عليه الحسد كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه. وقال أبو الحسن القطان: لا يلتفت إلى كلام العقيلي فيه. المهم ورده إيه؟ ورده هذا. أما أنه لم يرى الربيع ولم يسمع منه فقد ثبت تعاصر ابن المنذر للربيع، فقد تقدم أن مولد ابن المنذر في عام 241 وولد الربيع 174 وتوفي 270. ثبت لقاء ابن المنذر وسمع من الربيع، وهذه ثم ذكر أدلته على ذلك. قال: صرح ابن المنذر بسماعه من الربيع في كتابه مئات المرات، ثم ذكر أمثلة على ذلك. أما أيضا نقل ذلك، يقول مناقشة طعن مسلم بن قاسم الأندلسي، فقد نقل الأبي عنه في الميزان كان لا يحسن حديث، ونقل حافظ قلبه تمام في لسانه. المؤمن الطعون يعني فيه رحمه الله تعالى لا يلتفت إليها، وحسبك به إمامة وحكم العلماء عليه رحمه الله تعالى. أما عن مؤلفاته فكثيرة، منها تفسير القرآن الكريم وكتاب السنن والإجماع والاختلاف ومختصر كتاب السنن والإجماع والاختلاف واختلاف العلماء والمبسوط والأوسط وكتبا كثيرة من ذلك. بعد نكون قد اختصرنا هذه الترجمة من التي جعلها المحقق في بدء هذا الكتاب. طيب نقف عند أول الكتاب. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، ذكر فرض الطهارة. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على أعلم. أخونا الشيخ عبد الرؤوف قد رزق بعمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيه وأن يبته نباتا حسنا، وأن يبارك في أولاده جميعا وفي أولادكم، وأن يجعلهم قرة عين له ولنا وللمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله اليوم درس الحمول بعد صلاة العصر إن شاء الله.